تتل أبيب إلى استغلال أولاً الظروف والمناخات القائمة أصلاً في سوريا الخارجة من صراع داخلي طويل أنهكها اقتصادياً وعسكرياً ومجتمعياً، وثانياً استغلال الظروف القسرية التي خلقتها نفسها بفعل احتلالها لجزء من الأراضي السورية وانقضاضها على أصول الدولة السورية المدنية والعسكرية وسحقها بنيران طائراتها فور سقوط نظام بشار الأسد. كان تعويل تل أبيب على أن تجريد سوريا من مقومات وبنية الدولة وإعادتها إلى المربع صفر إمكانات سيشغل نظامها الجديد وشعبها بالبحث عن سبل الحياة والتمكين حصرا، فلا يعود لديهم القدرة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها تل أبيب على الأرض السورية وسعت إلى تثبيتها، أمرا واقعا يشكل منطلقا في تعاطيها مع الكل السوري ومع المحيط العربي والإسلامي. أما أدواتها لفعل ذلك فكانت الإخضاع بالنار عبر الوجود العسكري الفعلي على الأرض السورية واستمرار الاعتداءات والقصف الجوي بهذه الذريعة أو تلك، والأهم ذريعة حماية الأقلية الدرزية والتباكي على سلامتها، وهي ذريعة دسمة تحمل في طياتها أبعادا بل أطماعا سياسية تكاد لا تخطئها العين، إذ تستغل إلى الحد الأقصى الممكن الأجواء الأمنية التي نشأت في سوريا لتلعب على وتر تأجيج النزاعات الطائفية بهدف تحقيق مآربها بالتوسع والسيطرة. فماذا عن ماهية توجهاتها على الأرض؟ نواصل معكم مستمعينا الكرام في برنامج سوريا تحت المجهر بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، يرى قادة تل أبيب أن إمكانية تعزيز طموحهم بالحصول على حكم ذاتي كبير وربما حتى إلى نوع من الدولة الدرزية، خاصة بعد أن طالب نتنياهو بمنطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا، ويبدو أن الطريقة الفعلية التي تنوي تل أبيب من خلالها فرض هذا الأمر هي عبر عقد عهد دم مع الدروز في سوريا كما فعلت مع الدروز في الداخل المحتل. وفيما يحاول النظام السوري الجديد اليوم تثبيت دعائم حكمه والبقاء، يدرك بل ويعلن صراحة أن الدخول في مواجهة مع تل أبيب ليس في وارد حساباته، لا فقط بسبب عدم وجود ميزان قوى متكافئ، إنما بسبب ما يجري حوله في المنطقة والإقليم. فإن كانت دول كبيرة وأنظمة عربية وازنة تملك شرعية الاعتراف الدولي والإمكانات العسكرية والاقتصادية تتجنب الدخول في مجابهة مع تل أبيب، بل ويدور بعضها مع فلكها حيث دار، فمن الأولى للشرع الساعي خلف الاعتراف الدولي وهو الذي ما يزال في قائمة الإرهاب في كثير من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة أن يضع رأسه بين الرؤوس، وهو الذي يعلم يقينا أن الطريق إلى قلب الولايات المتحدة والغرب عامة يمر عبر تل أبيب ولو بثمن الجنوح إلى التسوية معها إذا اقتضت الضرورة. والظاهر أن معضلة حاكم سوريا اليوم مركبة ومعقدة، فهو يريد بشدة الاعتراف الدولي ورفعه من قوائم الإرهاب كمقدمة ضرورية وملحة لتثبيت حكمه، ومن ثم بناء أسس ومقومات الدولة، وهذا لن يكون إلا إذا كفت تل أبيب أولا وقبل كل شيء يدها عن سوريا. ومستمعين الأفاضل، تصر تل أبيب على الحضور الدائم في سوريا بمنطق القوة والنار حتى تطمئن من أن سقف النظام السياسي السوري هو ما تريده وما تفرضه، وإلا فاستمرار التدخل والعبث، وخاصة أن آلياتها لا تبعد عن القصر الرئاسي سوى بضع مئات من الأمتار، ونيران طائراتها الحربية تطال محيط قصر الرئيس السوري في دمشق. فماذا في خلاصة القول؟ خلاصة القول: إن الشرع لا يملك رفاهية الاختيار بين مجابهة تل أبيب أو الإعراض عنها، فهذا لن يرضي تل أبيب الساعي إلى تفكيك سوريا وتفتيتها، فضلا عن أنه لن يأتي لسوريا بما تطالب به من اعتراف سياسي دولي وإسناد اقتصادي يضمن بقاء النظام واستقراره، وهو الذي يعاني أصلا إشكالات الشرعية الداخلية. وليس أمام الشرع وفق ما تدفع إليه تل أبيب سوى أن يأتيها مطبعا، وخاصة أنها ستستمر في التدخل والضغط العسكري حتى تحصل على سلام سوري بأرخص الأثمان أو سلام قائم على القوة والإخضاع وفق مقاربة الرئيس ترامب حليف تل أبيب. الواقع مستمعينا الكرام أن كف يد تل أبيب عن سوريا لن يكون سهلا في ظل حالة الانتشاء والغطرسة التي تعيشها، وهي المتسلحة بفائض القوة الهوجاء والتغطية والدعم الأمريكي، والتي تقول إن واحدة من أهداف حربها في الجبهات المختلفة التي تخوضها هي تفكيك سوريا. وعلى الأرجح وإن كان خيارا مستبعدا، سيقود فتح جبهة مواجهة مع تل أبيب إلى فناء سريع للإدارة السورية المؤقتة بحكم غياب مقومات هذه المواجهة ماديا وشعبيا، ناهيك عن جملة التناقضات الداخلية التي ما زالت تعصف بالرئيس الشرع ونظامه. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونناقش في هذا اللقاء هل الضربات التي شهدناها مؤخرا في سوريا يمكن أن تكون الضربات الحاسمة للسيطرة على الجنوب السوري؟ ما الذي تستهدفه عملية الإغارة على مقربة من المقر الرئاسي في دمشق؟ كيف يمكن تفسير هشاشة موقف الإدارة الذاتية أمام العدوان من جانب الاحتلال؟ كل هذه الأسئلة والمحاور نناقشها في هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر. مستمعينا الكرام، حول التطورات على صعيد الساحة السورية نستضيف عبر الهاتف في هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر ضيفنا الكريم الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم، وشكرا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل المستمعين، وأتقدم منكم بجزيل الشكر على هذه الاستضافة الدائمة على إذاعتكم إذاعة طهران.
دكتور، الاحتلال يستهدف سوريا شمالا وجنوبا وحتى العاصمة، كيف يمكن أن نفسر هذا الاستهداف؟ وبرأيكم هل الضربات التي شهدناها مؤخرا يمكن أن تكون الضربات الحاسمة للسيطرة على الجنوب السوري؟
فيما يتعلق باستهداف سوريا من الكيان الصهيوني، هذه الضربات ليست فقط للسيطرة على الجنوب السوري، هي رسائل أبعد من الجنوب السوري، هي تطال الكيان التركي في الشمال، وتطال الجولاني في العاصمة، وتطال مختلف الفصائل الأخرى بمن فيهم الدروز. يعني هذه الضربات هي ضربات تحذيرية للجولاني، هي ضرب لأنها دمرت كما قالت بأنها دمرت بعض مخازن الأسلحة التي كانت ما تزال موجودة منذ عهد الرئيس بشار الأسد، وهي تخاف أن يستولي عليها الجولاني فيشكل لها خطرا على كيانها. لذلك هذه الضربات ليست فقط للسيطرة الحاسمة في الجنوب، إنما للسيطرة التامة على كل مفاصل الحياة السياسية والعسكرية والأمنية في كل سوريا، وهي
نعم
تريد أن تضمن عدم وجود أي سلاح يمكن أن يخترق الكيان الصهيوني، فهي تعمل على تدمير كل البنى العسكرية وكل البنى الأمنية وكل البنى الاقتصادية في وقت لاحق. ونحن نرى اليوم ليس فقط هذا التدمير يصل إلى البنيان العسكري، إنما حتى هناك تهديد سياسي، هناك تهديد اقتصادي، هناك حتى تهديد اجتماعي، وهناك تهديد ثقافي سيدخل الكيان الصهيوني في حربه ضد الشعب السوري.
نعم
لذلك على الشعب السوري أن يتيقظ، أن يكون على انتباه، أن يعلم أهداف العدوان الإسرائيلي على الجنوب، وليس ولن يكتفي في الجنوب، هو قد وصل إلى مشارف العاصمة دمشق.
طيب دكتور حسن إبراهيم، ما الذي تستهدفه عملية الإغارة على مقربة من المقر الرئاسي في دمشق؟ برأيكم أي رسائل لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع؟
إنما نفذه العدو الصهيوني من غارات على مقربة من المقر الرئاسي في دمشق، هذا تخطي كبير جدا للمفاهيم الدولية بغض النظر عن الاحتلال الإسرائيلي. إنما عندما تقصف أي عاصمة هو بمثابة إعلان حرب، يعني ما نشهده اليوم من صراع ما بين باكستان والهند لم يدخل، رغم حدة القصف الشديد، لم يدخل بعد إلى قصف العواصم. لذلك عندما تكون المعركة في دمشق يعني أن هناك رسائل شديدة اللهجة لأحمد الشرع، للقيادة السورية، كل القيادة السورية على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية والعقائدية، هي رسائل شديدة اللهجة للطرف التركي،
نعم
يعني بأنها تفضل اليوم الأقلية الدرزية في سوريا. هذا غير صحيح على الإطلاق، إنما هي بحجة الدروز في الجنوب السوري هي توصل رسائل إلى تركيا وإلى الجولاني
نعم
بأن عليهما أن ينسقا تماما مع الكيان الصهيوني بنزع السلاح، كل الفصائل بمن فيهم الدروز. يعني لن يكتفي العدو الإسرائيلي بقصف أو بضرب القوات السورية التابعة للجولاني، تحذير القوات التركية، إنما هي حتى الدروز لن يكونوا بمأمن من أطماع الصهاينة ومن ضرباتها.
طيب دكتور، كيف تترجم تل أبيب حماية المكون الدرزي إلى أدوات لتحقيق أطماعها الجيوسياسية في سوريا برأيكم؟
ما تعلنه القوات الصهيونية والكيان الصهيوني من حماية المكون الدرزي هو في الواقع ذر الرماد في العيون. على الإطلاق لا يبالي هذا الكيان لأي مكون إنساني في كل العالم، ليس فقط في سوريا. يعني هو لو كان فعلا لديه حماية لأي مكون آخر كنا نرى ذلك في فلسطين المحتلة بالحد الأدنى لفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، أو حتى لمحمود عباس نفسه.
نعم
يعني ما يتعرض له محمود عباس هو شديد اللهجة، هو حصار شديد، بالرغم من كل العلاقة القائمة ما بين محمود عباس والعدو الصهيوني، حتى أنهم يجرون محمود عباس إلى الاقتتال ضد حماس وضد الفصائل المقاومة. رغم ذلك هم يرونه عدوا، فكيف الحال بالمكون الدرزي في سوريا؟ الدروز كان لهم تاريخ مشرف في مقاومة الاحتلال الفرنسي سابقا، الدروز هم ينتمون إلى الدولة السورية، لذلك الدخول الإسرائيلي إلى هذا المكون هو أولا لبث الفرقة في مكونات المجتمع السوري على أساس طائفي، وهذه من أخطر الصراعات التي تدور في المنطقة.
نعم
عندما تكون هناك اشتباكات عنيفة ما بين الدروز وما بين الطائفة السنية، أو ما بين الطائفة السنية أو الطائفة العلوية، هذا صعب لحمه أو التئام هذا الجرح، لأنه سيمثل لفترات طويلة، لمدة زمنية طويلة، وهذا ما سيكتبه التاريخ، كما كان الحال في لبنان. يعني نحن ما زلنا اليوم نعيش أزمة 1840 و1860، الصراع الماروني الدرزي في لبنان، وما زال التاريخ يكتب ذلك ويحرض على ذلك. لذلك هذه المسألة خطيرة جداً. هم لن يحموا الدروز، بل سيقدمون الدروز على مذبح المصالح الصهيونية، لأنه في أي وقت يمكن أن تتفق فيه تركيا مع الكيان الصهيوني سيكون انعكاساته إيجابية على الجولاني، على أحمد الشرع، فيكون ثمرة هذا التآلف، هذا التحالف، هو رأس المكون الدرزي.
نعم
نحن سمعنا وشاهدنا زيارة الوزير وليد جنبلاط إلى سوريا ورفضه أن يقبل الدروز الحماية الصهيونية، لأنه أدرك تماما مخاطر هذه العملية، مخاطر الدخول الصهيوني إلى المكون الدرزي وبث الفتنة في المجتمع السوري على أساس طائفي. كانوا سابقا يعملون على ضرب الرئيس حافظ الأسد وضرب الرئيس بشار الأسد، اليوم هم يضربون كل المكون السوري. لذلك الحرب اليوم يعملون على أن تكون طائفية وليست سياسية.
طيب دكتور حسن إبراهيم، لو سمحتم ابقوا معنا بعد فاصل قصير، سنعود وهذا اللقاء من سوريا تحت المجهر. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا أيها الأفاضل، ومرة أخرى نعود إلى ضيفنا الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، كيف يمكن تفسير هشاشة موقف الإدارة الذاتية أمام العدوان من جانب الاحتلال؟
نعم، فيما يتعلق بالرئيس الإدارة الذاتية أو الإدارة الذاتية بشكل عام، يعني الحكم الجديد، الحكومة الانتقالية في سوريا، هي موقف ضعيف جدا، موقف لا يرقى إلى موقف الدول. ما زالت هذه الإدارة تقوم على مبدأ الدونية في علاقاتها مع الدولة التركية، وهي الداعمة الكبرى لهذه الإدارة، وأيضا في مجال آخر
نعم
أمام العدو الصهيوني. فمنذ اللحظة الأولى لتمكن هذه الإدارة من السيطرة على دمشق ووصول الجولاني إلى القصر الرئاسي، كانت خطاباته كل مكونات الإدارة وعلى رأسهم الجولاني بأنهم لن تقوم هناك معركة ولن يكون هناك اقتتال ضد العدو الصهيوني، على الرغم من كل ما يجري في فلسطين المحتلة. يعني ما رفعه الجولاني من شعارات إسلامية ودولة إسلامية إلى ما هنالك، هذا لا ينطبق على الشعب الفلسطيني، رغم أن المقاومة في فلسطين تنتمي إلى نفس الفكر الذي تنتمي إليه حديثا.
نعم
هذه الإدارة الذاتية في سوريا أي إلى النهج الإخواني، وهذا مستغرب. يعني نحن نرى بأن النهج الإخواني في تركيا وأيضا في قطر، وهم اللذين يمولان أو يدعمان الجولاني في سوريا، يقفان على مسافة بعيدة من المقاومة في فلسطين. يعني هناك فقط شعارات سياسية تطلقها تركيا في الوقت الذي تدعم فيه الكيان الصهيوني. وهذا حال أيضا الإدارة السورية الجديدة، هي أعلنت بلسان صريح بأنها لن تدخل ميدان المعركة بحجج متعددة وواهية، وليست لها قائمة في كيان الدول، إنما قالت بأن لأنها هي جانب ضعيف لا تملك السلاح. كان ذلك على العكس، لأنه كان في زمن الرئيس بشار الأسد هناك سلاح وما زال كان موجودا قبل أن تدمره القوات الصهيونية.
نعم
يعني الإدارة الذاتية اليوم في مواقفها هي أقل من ضعيفة، وهي أقل من أن نقول عنها بمستوى هشاشة الموقف، بل نقول بأنها يعني قد تكون هناك مآرب أخرى. يعني لا يمكن النطق بهذه الكلمة، وإن كان الجميع يعتقد بما نعتقد به. يعني هناك مؤامرة أيضا على الشعب السوري، على الشعب الفلسطيني، تديره بعض الدول بالإضافة إلى هذا الكيان الصهيوني.
طيب، سؤالنا الأخير إليكم، في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود لتل أبيب، دكتور حسن، هل يمكن لسوريا الاعتماد على حلفاء مثل روسيا والصين لموازاة الموقف؟
في هذا الجانب يعني من ساند ودعم الجولاني في سوريا هي الدول الغربية، هي الدول العربية، تركيا، الكيان الصهيوني، الكيان الأمريكي. لذلك في أصل الفكرة هي ممنوعة، ليس فقط في التنفيذ. يعني يمنع على هؤلاء أن يفكروا ولو لمرة واحدة من الاستمالة نحو روسيا أو نحو الصين، بغض النظر عن حجم الدعم الأمريكي، لأن الأمريكيين هم الذين يقودون هذه الحرب. يعني الأمريكيون اليوم هم يخططون، هم يديرون، غرفة العمليات هي أمريكية، التنفيذ الصهيوني، التنفيذ أيضا في مكان ما هو من الأكراد في الشمال، حتى في غطاء يعطى لتركيا في سوريا.
نعم
وأيضا هذا الاحتلال الصهيوني هو بالطبع تحت الإدارة والتخطيط والإشراف والدعم الأمريكي. لذلك لا يمكن للجولاني أن يقف موقفا معاديا للولايات المتحدة الأمريكية أو حتى ضد الكيان الصهيوني أو ضد الكيان التركي، فهو سيعمل وفق مصالح هؤلاء مجتمعين. يعني ما يقع فيه اليوم من حيرة في التنفيذ هو أن يكون عليه أن يوفق بين مصالح هذه الدول، يعني ما بين تركيا، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا عليه أن يأخذ بمصالح هذا الكيان الصهيوني. يعني هنا الوضع ليس سهلا على الجولاني، قد تتعارض المصالح التركية مع المصالح الصهيونية في مكان ما في سوريا. هو عليه أن يوفق بين هذا الاختلاف، وأيضا أن يوفق ما بين الاختلاف الأمريكي التركي وبعض الدول الأخرى. ما يعمل عليه اليوم الجولاني ليس سهلا بطبيعة الحال،
نعم
بدءا هو يعمل على حفظ رأسه، على حفظ هذا المكون الذي سيطر على الإدارة في سوريا. عندما كان الرئيس بشار الأسد والرئيس حافظ الأسد كانا يعملان على الحفاظ على الوحدة الوطنية السورية بغض النظر عن القوميات الداخلية، أو بغض النظر أيضا عن التقسيم الطائفي في سوريا.
نعم
عمل الرئيسان السوريان الأسد الأب والابن بمبدأ العداء الكامل للكيان الصهيوني، حتى وإن كانت هناك بعض المفاوضات سابقا وأجريت في مكان ما أو في زمان ما، لم تكن تنطلق من حالة الضعف، ولم تكن تنطلق من حالة التسليم للكيان الصهيوني. حتى أن الرئيس حافظ الأسد قد واجه الأمريكيين بشكل مباشر في السياسة طبعا في الميدان السياسي، ولم يستسلم للإدارة الأمريكية، ولكن وقد دفع نتيجة ذلك حياة ابنه الشهيد باسل. يعني اغتيال باسل أو عملية قتل باسل أو عملية وفاة باسل ليست بهذه الصورة التي نتصورها، بأنها عملية عفوية أو عملية جاءت نتيجة حادث سير. على الإطلاق هي عملية مدبرة، وإن كانت قد خفيت عن وسائل الإعلام كل التفاصيل، لكن ما كان وما سيكون اليوم من الجولاني هو أن يحافظ على رأسه بشكل مباشر ولا يبالي بمكونات هذا الشعب السوري، بل هو اليوم يقتل الشعب السوري بغض النظر عن ماهية الفصائل المكونة لهذه الإدارة. هو تولى وهو أعلن بأن كل الشعب السوري هو ضمن الدولة السورية، بما يعني أن الدولة السورية تتحمل مسؤولية حماية كل المكونات السورية. نراه اليوم هو يعمل ضمن المصالح الخارجية، الاقتتال الداخلي لا يستفيد منه أحد ولن يستفيد منه أحد باستثناء القيادة الأمريكية والعدو الصهيوني.
دكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لكم ولإتاحتكم لنا هذه الفرصة في هذا اللقاء من سوريا تحت المجهر. شكرا جزيلا لكم دكتور.
ولكم جزيل الشكر والامتنان، وإن شاء الله نرى في هذه الأمة وفي هذه المنطقة خيرا لها ولكل أبناء هذه الدول وشعوب هذه المنطقة، ابتداء من زوال هذا العدو الصهيوني. أكرر التحية لكم ولكل المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى وفي الأسبوع القادم. حتى ذلك الموعد،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم وكل المرحب بكم، ونحن نعاود اللقاء بكم في جولة أخرى بين ربوع إيران عبر برنامجكم الأوائل في إيران، حيث سنستكمل تطوافنا بين عالم المشاريع الاقتصادية والصناعية لنسلط الضوء على الأوائل منها. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، من بين المشاريع التي تم إنجازها في مجال الطاقة المتجددة استغلال المياه الثقيلة في توليد طاقة كهربائية، وتعتبر محطة فيروز بهرام لتنقية المياه الثقيلة في غرب طهران أكبر محطة توليد للطاقة بالكتلة الحيوية المركزية باستخدام موقد الغاز الحيوي في البلد وفي غرب آسيا، حيث يتم الحصول على وقودها من غاز الميثان المتصاعد من المياه الثقيلة، ويتم خزنه في البدء ثم يحقن في المحطة بعد إزالة السلفور أي التحلية.
تعد محطة توليد الكهرباء بالكتلة الحيوية المركزية ثالث محطة غازية حيوية في البلد، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 7 ميغاوات، وتنتج سنوياً 50 مليون كيلووات من الكهرباء، ويعادل هذا المستوى من إنتاج الكهرباء الطاقة الكهربائية التي تحتاجها مدينة يبلغ عدد نفوسها 10,000 نسمة. وبفضل استغلال هذه المحطة يحال سنويا دون انتشار ما يعادل 220,000 طن من غاز أول أكسيد الكربون، حيث إن امتصاص هذا المستوى من أول أكسيد الكربون بحاجة إلى 3,000 هكتار من الغابات.
أيها الأحبة، افتتح قبل فترة أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم في جنوب شرق البلاد، أي في محافظة سيستان وبلوچستان، وتتم في هذا المشروع تحلية ما حجمه 100,000 متر مكعب من المياه الصالحة للتحلية خلال 24 ساعة. وعلى حد قول المسؤولين، فإن أجهزة التحلية يتم تركيبها إلى جوار السواحل لتحلية هذا الحجم من المياه، ولكن ونظراً إلى الظروف الاضطرارية لتأمين ورفع جودة مياه الشرب، فقد كان من الضروري أن يتم تركيب هذا الحجم من الأجهزة في الموقع نفسه، ولذلك فقد اعتبر هذا المشروع أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم. يجدر ذكره أن 1,000,000 شخص في المنطقة أصبحوا يتمتعون بالمياه الصحية بفضل استغلال هذا المشروع.
ومن بين المشاريع الوطنية الكبرى في مجال الماء، يتجب الإشارة إلى المشروع العملاق المتمثل في نقل المياه من الخليج الفارسي إلى هضبة إيران الوسطى، والهدف من هذا المشروع تأمين المياه في القطاع الصناعي والشرب والزراعة. وقد قدم مشروع تأمين ونقل المياه من بحر عمان والخليج الفارسي كجزء من خريطة الطريق فيما يتعلق بمياه البلد، بهدف تحلية مياه البحر ونقلها بواسطة 5 خطوط إلى 7 محافظات في هضبة إيران الوسطى، حيث يتم تنفيذه من اتجاهات مختلفة من خلال استغلال منشآت إزالة أملاح البحر وخطوط الأنابيب ومحطات الضخ. ورغم أن الهدف من هذا المشروع هو تأمين الموارد المائية لمشاريع صناعية كبرى مثل جولجوهار، تشادور مالو، ميسيسار تشيشمي وصناعات الفولاذ وصهر الحديد في أصفهان، نظراً إلى الاستثمار من قبل القطاعين الخاص والعام، ولكن وبالنظر إلى وجود مشاريع التحلية، فإن إمكانية تمتع الأهالي بمياه الشرب والزراعة تم توفيرها هي أيضاً.
طيب أحبتي المستمعين، يعد مشروع القفزة النوعية في الإنتاج في المزارع الديمية من جملة المشاريع الناجحة في مجال الاقتصاد الزراعي، حيث تتم المصادقة عليه خلال فترة تمتد ل5 سنوات من 2024 وحتى 2029، وهو الآن قيد التنفيذ. وتشكل المزارع الديمية 50% من الأراضي الزراعية في إيران، ونظراً إلى موقع إيران الجغرافي، فإن البلد يواجه نقصاً في الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة، ولذلك تبذل الجهود من أجل تأمين مستوى الأمن الغذائي في البلد في إنتاج محاصيل مثل القمح وأعشاب الرعي والبذور الزيتية من خلال رفع مستوى الإنتاج في الوحدة الإنتاجية.
نعم، يقوم هذا المشروع على أساس الدراسات والبحوث في مجال الزراعة، ويوظف آخر التقنيات العلمية في المراحل المختلفة من التنفيذ، ومنها تدريب المزارعين والاستغلال الأمثل وتوفير فرص العمل. وقد نفذ مشروع تطوير الإنتاج في المزارع الديمية بثلاثة أهداف، هي تأمين الأمن الغذائي والحيلولة دون خروج العملة الصعبة من البلد، وتوفير فرص العمل وبقاء القرويين في قراهم. وتمكن المشروع من خلال الاستناد إلى العلم الحديث من رفع نسبة الاستغلال الأمثل للأراضي التي يغطيها إلى 20%.
لا شك في أن دخول جمهورية إيران الإسلامية في عضوية معاهدتي شانغهاي وبريكس يعد من أكبر إنجازاتها الاقتصادية في السنوات الأخيرة. وقد حظيت عضوية إيران في هاتين المعاهدتين بترحيب الأعضاء الآخرين بفضل تمتعها بالإمكانيات الاقتصادية الكبيرة مثل احتياطيات النفط والغاز الضخمة، ووقوعها على طريق أهم ممرين، وهما ممر الشرق نحو الغرب والجنوب باتجاه الشمال، وكذلك موقعها الاستراتيجي في المنطقة والعلاقات الدولية.
تتوفر في هذه المعاهدات فرص وإمكانيات مختلفة صناعية وعلمية واقتصادية وتجارية، وموارد ومناجم وصناعات دفاعية وعسكرية، حيث يكون بمقدور الأعضاء في ظل التعاون الاقتصادي وزيادة عمليات تبادلها التجاري أن يواجهوا من خلال استغلال هذه الفرص أمريكا وانحيازها ونزاعاتها السلطوية في إطار الحظر الاقتصادي، ويوفروا فرصة جديدة لشعوب العالم عبر تعزيز العمليات التجارية المكملة والدخول في العصر المتعدد النزعات.
مستمعينا الكرام، ها نحن ذا نصل بكم إلى ختام حلقات برنامج الأوائل في إيران، على أمل أن نكون قد قدمنا لكم فكرة عن جمهورية إيران الإسلامية في العصر الراهن وأوضاعها في مجال الاقتصاد والصناعة.
حتى نلتقيكم في برامج أخرى، لكم منا كل الشكر والتقدير على حسن المتابعة، وإلى الملتقى.
شكرا لكم وفي أمان الله.
طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر أوردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق 10 من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في 12 من ذي القعدة عام 1344 للهجرة توفي الشاعر والأديب الإيراني الكبير الميرزا عبد الجواد الملا حسين الأديب النيشابوري المعروف بالأديب النيشابوري. ولد الأديب النيشابوري عام 1281 للهجرة في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران، ورغم فقدانه لبصره في طفولته إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته على التعلم ودراسة الأدب العربي، وتمكن من إدخال تعديلات وقوالب خاصة جديدة على الشعر، فنظم أشعاره باللغتين الفارسية والعربية، وله ديوان يضم أكثر من 6000 بيت شعر. في 20 من شهر أوردي بهشت عام 1350 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 10 من مايو أيار عام 1971 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله محمد الكوهستاني البهشهري. ولد البهشهري في قرية كوهستان بمحافظة بهشهر بشمال إيران، وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء أمثال الميرزا النائيني والسيد أبي الحسن الإصفهاني رحمة الله عليهما. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد البهشهري إلى قريته كوهستان ليؤسس فيها مدرسة للعلوم الدينية، ومن أبرز تلامذته العلامة المجاهد الشهيد السيد عبد الكريم هاشمي نجد. وأخيراً وفي 10 من مايو أيار عام 1940 للميلاد، هاجمت القوات الألمانية أراضي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، وبذلك تمهدت الفرصة للزعيم الألماني النازي أدولف هتلر للتخطيط لمهاجمة أراضي دولة النرويج، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. واستعدت ألمانيا لمهاجمة النرويج، إلا أن تواجد القطع البحرية البريطانية في الموانئ النرويجية حال دون تمكن ألمانيا من تحقيق هدفها في تلك الفترة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. Thank you.
نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم الواحة الأدبية، نتمنى أن تنال رضاكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائنا المستمعين، الشاعر أحمد بن محمد بن علي الشهير بابن الهائم من الشعراء الذين أبانوا فضائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ولد بالمنصورة بمصر عام 798 هجري، ودرس فيها أولاً ثم في القاهرة. توفي بالمنصورة عام 887 للهجرة. له ديوان شعر معظمه في مديح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من غرر مدائحه. كهف العصاة مغيث المستغيث به، محمد المصطفى أعلى الورى نسبا. من أطلع الله من لألاء غرته بدرا وأنزل في أوصافه كتبا، به هدى الله أقواما أعز بهم دينا، أذل به الأوثان والنصبا. يا سيدا قد رقى السبع طباق إلى أن جاوز الرسل والأملاك والحجبا، أرجو شفاعتك العظمى إذا زفرت لظى وصالت على أصحابها غضبا. يا رب صلي على الهادي وعترته وصحبه الأتقياء السادة النجبا. في الفضائل والحكم. قال الشاعر جلال الدين الرومي في الوفاء: إن الوفاء على الكريم فريضة، واللؤم مقرون بذي الأحلاف، وترى الكريم لمن يعاشر منصفاً، وترى اللئيم مجانب الإنصاف. ومن كلام الشاعر ميخائيل نعيمة في المجد: ليس المجد أن تمشي إلى غياتك الأرضية على أكتاف الناس، إنما المجد أن تحملهم على كتفيك إلى غياتهم السماوية. في الأمثال. مثل عربي: ما ضاعت عبرة كانت لصاحبها عبرة. وأخيرا هذا المثل الفرنسي: إذا لم يوافقك الزمان وافق. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذه الكلمة المباركة الشريفة الطيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها موعظة أخلاقية وعرفانية كبرى، وهي تتحدث عن حب العبد لربه وعن حب لقاء ربه. الله عز وجل أيها الإخوة المؤمنون يحب عبده، يحب الإنسان، ويحب الإنسان حبا كبيرا. ولا أريد هنا أن أدخل في ذكر الشواهد والأدلة على حب الباري عز وجل للناس. يعني شوف، الله عز وجل يرحم الناس، يغذيهم، يربيهم، يشفيهم، يعطيهم، كل ما أذنبوا يغفر لهم، كل ما تحدوا الله عز وجل يتقرب لهم، كل ما ابتعدوا، كل ما تبغضوا إليه يتحبب لهم. الله عز وجل يحب عباده، الله عز وجل يحبنا حب كبير. المفروض بالعبد أيضا أن يحب الله تعالى، لأنه لم ير من الله عز وجل إلا خير. كيف لا يحب الإنسان ربه؟ والله عز وجل أعطاه كل هذه النعم الكبيرة والكثيرة التي لا تحصى. فينبغي إذن أن يكون الحب تبادليا بيننا وبين الله عز وجل. ولهذا القرآن الكريم يقول: يحبهم ويحبونه. يحبهم الله عز وجل، يحب هؤلاء، فسوف يأتي الله بقوم، إلى أن يقول يحبهم ويحبونه. فالعلاقة تبادلية إذن. الله عز وجل يحب المؤمنين، وينبغي على المؤمنين أن يحبوا الله تعالى. طيب، الإنسان الذي يحب إنسانا آخر دائما ما يشتاق إلى لقائه. وهل رأيت محبا لا يشتاق إلى رؤية ولقاء محبه؟ لا يمكن هذا، هذا ليس حبا حقيقيا. كذلك الإنسان المؤمن إذا كان فعلا يحب الله تعالى، فعليه أن يحب لقاء الله، أن يشتاق إلى لقاء الله عز وجل. لاحظوا حذيفة بن اليمان رحمة الله عليه، هذا الصحابي الجليل، لما حضرته المنية ودنا منه الموت، قال: زائر جاء بعد غياب. على الموت يحكي، يقول زائر، وفي نص آخر حبيب جاء بعد طول غياب. اللهم إني أحب لقاءك فأحبب لقائي. شوف شلون يموت ويقبل على الموت بهذه الروحية، بروحية الشوق إلى لقاء الله تعالى، حب لقاء الله. اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. إذن الإنسان المؤمن أيها الإخوة الكرام عليه أن يحب ربه وأن يشتاق إلى ربه وإلى لقاء ربه، جعلنا وإياكم من المحبين ومن المشتاقين، والحمد لله رب العالمين.
ناسك الليالي رفقا بحالي، تحنن علي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. تحنن علي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. ناسك الليالي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. تحنن علي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. فأرشد فؤادي طريق الخلاص، وروحا ذوت من أنين الأياس. فأرشد فؤادي طريق الخلاص، وروحا ذوت من أنين الأياس. فهذه السطور وتلك القبور، تخط لك عن هجير الألم. فجل النفوس يعراها السأم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملتهای إسلام در هر جا هستند، عظمت ملتها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للامام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حضرات المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل طيب الله ثراه وتجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتحدث عن رأي الإمام حول الحوزات العلمية ومحاولات المغرضين